راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه. منذ تكوين المجلس السيادي وتولي المكون العسكري رئاسته للنصف الاول من عمر الفتره الانتقاليه حسب اتفاق الوثيقه الدستوريه، كانت هنالك شكوك كبيره ان العساكر سوف يحتفظون برئاسه السيادي لكامل الفتره الانتقاليه. ويبدو ان هذه الشكوك وسوء الظنون بدأت تتأكد في الواقع. ما يحدث الآن على الأرض يشير إلى أن العسكر منشغلون بتهيئة الظروف للإعلان أو لإعلان نوع من حالة الطوارئ تشرع لهم الاحتفاظ برئاسة السيادي وربما الانفراد بالحكم بشكل كامل. الانفلات الأمني والتسعة الطويلة، إغلاق طريق الشرق، المحاولة الإنقلابية الأولى، المحاولة الإنقلابية المدنية، الخلايا الإرهابية التي يتم اكتشافها فجأة، وربما تحمل الأيام القادمة الكثير من المفاجآت والتطورات التي تزيد من تعقيد الوضع السياسي. في هذه الحلقة من ملفات انتقالية سنعالج موضوع نقل رئاسة المجلس السيادي للمدنيين في نوفمبر المقبل. فهل تعتقد عزيزي المستمع أن العساكر سوف يسلمون رئاسة المجلس السيادي للمدنيين؟ وما الذي سيحدث إذا رفض العسكر تسليم الرئاسة؟ وما هي أفضل الطرق لاختيار رئيس مدني لمجلس السيادة؟ وهل سيستطيع المكون المدني لمجلس السيادة قيادة البلاد في الفترة المتبقية حتى قيام الانتخابات؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عليها في هذه الحلقة من ملفات انتقالية. فأهلا ومرحبا بكم. نستهل الحلقة أو نستهل هذا المحور بالسؤال الأساسي، هل تعتقد أن العسكر سيسلمون رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني حسب نص الوثيقة الدستورية؟ الإجابة نستمع إليها من عين مختارة من المواطنين، فلنتابع معا.
كمال عبد الله، أشك في تسليم مجلس السيادة للمدنيين، والدليل على ذلك محاولة الانقلاب اللي حصلت الأخيرة دي يدل على أن العساكر ديل يعني لسه مشددين وعندهم النية أنه يمسكوا مجلس السيادة أو يمسكوها كحكومة عسكرية. ضيف لذلك أنه يعني الشباب والناس كلها متمسكة بالمسائل المدنية، إحنا لازلنا بنقول أنه دايرين الحكم يكون حكم مدني، ما دايرين عساكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، محمد الأمين. بالنسبة للحديث فيما يتعلق بانتقال الرئاسة من المكون العسكري للمكون المدني، الوثيقة الدستورية بينت ووضحت يعني مدة الفترة الانتقالية، وقالت كلها 39 شهرا تسري من تاريخ التوقيع على الوثيقة، وتكون 21 شهر الأولى دي يعني رئاسة المكون العسكري. كان يعني المفترض حسب الوثيقة ذات نفسها تكون أجل انتهاء أجل الرئاسة المكون العسكري انتهت من يوم 21/5 مايو الماضي، لكن مدة الفترة دي مرة أخرى بناء على اتفاق السلام في جوبا. أما لكن من خلال غير هذا المشهد الآن يبدو أن المكون العسكري ما غير راغب في تسليم الرئاسة لتحفظات وأسباب لشيء في نفسه، واصبح يعني نيته اصبح النيه اصبحت غير واضحه انه تسليم النايه بتسليم الراسه. وعدم ابداء النيه دي بتسليم الراسه واضحه وجليه يعني من خلال التراشغات لاعضاء ومع شركاء ومدنيين في المجلس، بالرغم انه هنالك وبالزعم انه هنالك في محاولات انقلابيه يعني حصلت كررت كثير، انه كل مره يطلع لنا مره ثانيه انه في محاوله انقلابيه وكل شهر والتاني يعني هسه بالفترة دي حصلت كذا محاولات انقلابية مزعومة، يعني داري يصور انه الوضع غير امن وحش، يعني حتى يتخذها ذريعة لطالة دامت دراسته. أول استحواذ بالرئاسة طول فترة الانتقال، الفترة الانتقالية كلها، وده ما يزعى عليه المكون العسكري.
أحمد المبارك أحمد إعلامي. نعم، سيسلم المجلس العسكري المكون العسكري رئاسة الفترة الانتقالية للمكون المدني، لأن كل المعطيات تشير إلى ذلك، فلا مناص من تسليم المكون العسكري لرئاسة الفترة الانتقالية في نوفمبر المقبل للمكون المدني، وهذا ما اقتضته الوثيقة الدستورية التي لم ينفذ الكثير من بنودها، وعليه يجب على المكون العسكري أن يسلم رئاسة الفترة الانتقالية للمكون المدني، وهذا لمصلحة الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسامة يوسف، صحفي بجريدة الجريدة. أولا شكر بحرارة لراديو دبنجة لإتاحة هذه الفرصة الكبيرة، وأقول أنت يا أخي سألتني هل تتوقع أن يسلم المكون العسكري في مجلس السيادة رئاسة المجلس المدنيين، ولعله السؤال الراهن، كل الناس يسألون ذلك. يعني أولا أقول أنا شخصيا ليس مع المكون العسكري وليس مع الحرية والتقرير، ولكن أنا مع الثورة العريضة بشكل عام. الوثيقة الدستورية التي يفترض أن تتحكم في مسار الحكومة الانتقالية أصبحت مثل شملة كنيزة، هي ثلاثية وقدها رباعي، يتم خرقها بمناسبة ومن غير مناسبة. نعم، إذا افترضنا أن الوثيقة الدستورية دائرين ننفذها في الجزئية دي بتاعت رئاسة مجلس السيادة، أن يأتي رئيس مدني وبقى 17 يوم، ده إذا خلاص بقينا على الوثيقة الموجودة الآن وما تنفذت فيها أي حاجة إلا دي. أول حاجة الحياتي بالرئيس منه الحرية والتغيير، وهي الآن مفرتقة، وهل حياتي رئيس من الحرية والتغيير ولا من الحركات؟ خاصة أنا كصحفي أعرف إنه مالك عقار عنده طموحات، والهادي إدريس عنده طموحات، والطاهر حجر عنده طموحات، فده موضوع معقد. المهم نحن محتاجين الآن لميثاق وطني، ولا بد من الاتفاق بين البرهان وحمدوك وأطراف السلام لمعالجة هذه الأوضاع، وإذا تم ذا بالتأكيد سيؤدي لوحدة الصف، ومن بعد يأتي الحديث عن سياسي مدني يتولى رئاسة مجلس السيادة.
استمعنا لمجموعة من الآراء حول إمكانية تسليم العسكر رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، ولكن ما العمل إذا رفض العسكر تسليم الرئاسة تحت أي عذر من الأعذار؟ الإجابة نستمع إليها من المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا له لراديو وتلفزيون دبنجة لتحتهم لنا فرصة لإطلال عبر نافذتهم ملفات انتقالية. حقيقة سؤال الحلقة نعتبر أنه سؤال مهم بمكان، إذا أن تسليم السلطة قد شارف لصالح المكون المدني يلقى الاتفاق المبرم منذ إعلان الوثيقة الدستورية وإعلان الشراكة ما بين المكونين العسكري والمدني، وحتى يعني نجزم أو نحدد إذا ما العسكر سيعملون على تسليم السلطة إلى الجهات المدنية، أنا في تقديري هذا أمر يرتبط بالأدوار الإيجابية التي قام بها المكون المدني طيلة تمنيه لإدارة البلاد. إذ أن المكون العسكري لم تكن آمال الشارع وتطلعاته وطموحاته مرهونة به على الإطلاق، فمعظم الشارع السوداني طيلة الفترات الماضية كان ينظر إلى المكون العسكري بأنه هو الخصم الأول، وأنه هو من بواقي النظام البائد، وأن كل ما يقومون به هو عبارة عن مسلسلات لإعادة إنتاج النظام البائد، ولذلك كانت الثورات خرجت ضد حتى الولاء العسكريين في بداية الثورة بشكل ملحوظ، والكل يعلم ذلك تمام اليقين. إذن المكون العسكري إذا قدح أو نجح أو مارس عمل رشيد فهو أمر سيان عند الشارع السوداني طيلة الفترات المضت، بالرغم أن هنالك الآن آراء كثيرة جدا بدأت تتغير تجاه المكون العسكري، من قبل الشارع السوداني، وهذه الآراء بالتأكيد يعني لم تتأتى إلا بعد عمليات الفشل المتكرر والإهباط المتكرر الذي لازم حكومة الفترة الانتقالية في شقها المدني تحديدا. فكل الذي تم من الشق المدني يعتبر إجراءات إدارية، لا أعتقد أن الشعب السوداني عندما خرج لمحاربتها، والكل يعلم أن خروج الشعب السوداني إلى الشارع حتى أنه لم يكن بقصد إسقاط الحكومة بشكلها الأيديولوجي حقيقة، بقدر ما كان يريد أن يسقط الحكومة لتقصيرها في توفير المعاش ولتقصيرها في توفير التزاماته المعيشية الحقيقية، والتي بالتأكيد تأزمت بشكل أكبر في ظل الفترة الانتقالية التي علق الشعب السوداني عليها آماله وتطلعاته. حقيقة المطلوب من المكون المدني طيلة الفترات المضت من الشارع السوداني هو أكبر من المطلوب من المكون العسكري، لذلك المكون العسكري عادة ما يجد ألف مخرج ومخرج، إذ أن كما يقال في أغنية عقد الجلاد بأن المنطورة ما بتبالي من الرش أصلا، إذ أن المكون العسكري أصلا هو في دائرة الاتهام طيلة الفترات المضت بأنه بقايا نظام كما أشرنا سابقا، بعكس المكون المدني الذي يمتاز بالكفاءات المنشودة والكفاءات التي تمتلك على العصا السحرية التي تستطيع بها تغيير الواقع من وإلى في فترة زمنية وجيزة وفق ما كان يرنو إليه الشارع السوداني وإنسان الشارع السوداني. هنا يقودنا مباشرة إلى أن إذا تقاعس المكون العسكري في تسليم السلطة إلى قيادة السلطة السيادية إلى المكون المدني، كيف تكون الردود وكيف تكون الاعتراضات؟ أنا في تقديري يمكن ربط هذه الأشياء بالمحاولة التي حدثت بالأمس والتي وجدت باع كبير من التحليل السياسي والأمني، اللي هي المحاولة الانقلابية التي حضرت بالأمس القريب كآخر محاولة تلتها أو سبقتها محاولات ومحاولات. أنا كان تحليلي يختلف قليلاً، فالكل أجمع على أن هذه المحاولة هي ربما تكون عملية جس للشارع السوداني بغية الإتيان بمحاولة أخرى أنجح من المحاولة السابقة. لا أعتقد ذلك، إذ أن الحكم الآن في يد العسكر، هذا إن شئنا أم أبينا الحكم الآن في يد العسكر، فلا يمكن للعسكر أن يطيحوا بأنفسهم ثم يأتوا بعسكر أخر، هذا اللي بي 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 بكل وضوح. إذن الذي تم هو تخوف العسكر من قروب من مشارفة عملية تسليم السلطة بكاملها إلى المكون المدني، إذ أن ترأسه لسيادة المجلس السيادي بالتأكيد يجعل البساط ينسحب من أرجل المكون العسكري، ولا بد أن تكون هنالك أفعال توازي المرحلة المقبلة وتكون على مقدارها. لذلك كانت هذه المحاولة وفق تحليلنا وهي القضية الأساسية منها هي جس نبض الشارع السوداني، هل سيبدي تعاطف كما كان في السابق مع المكون المدني والخروج إلى الطرقات؟ فهذا ما يخشاه العسكر حقيقة، ولكن بالتأكيد عدم خروج الشارع السوداني وصل رسالة حميدة للعسكر تطمئنهم بشكل كبير جدا بأن الثقة ما بين المكون المدني وما بين الشارع السوداني قد تباعدت وكادت أن تتلاشى بالكامل، وهذا ما يتمناه بالتأكيد الشق الآخر، وبالتأكيد التصريحات أيضا التي نسمعها هنا وهناك من بعض القيادات العسكرية إذا كانت على مستوى قوات الشعب المسلحة وعلى مستوى الدعم السريع وخلافهم، هي رسائل واضحة جدا بأن السلطة يجب أن تسلم للشخص الأمين والقوي الذي يستطيع أن يديرها. في تقديري أن مشكلة الشارع السوداني أو أكثر من 70 أو 80% من الشارع السوداني هي ليس مشكلة سياسية بقدر ما إنها هي مشاكل معيشية مشاكل اقتصادية، وهي بالتأكيد حتى اللحظة الحالية لم تلازم مكانها بل ازدادت سوءا، والكل يعلم ذلك ونحن لا نجامل في ذلك، لا تعاطف مع العسكر على الإطلاق، ولكن أنا أعتبر أن هنالك فشل ذريع في معالجة الأزمة الاقتصادية المربوطة مباشرة بحياة الإنسان السوداني، وهي بالتأكيد ربما تكون الحافز القوي لوقوف الشارع السوداني مع المكون المدني حتى يستلم كامل حقوقه وكامل السلطة السيادية أو رئاسة السلطة السيادية. إذا إن لم يسلم العسكر السلطة السيادية للمكون المدني، لا أظن أن المكون المدني سيجد بواكي له من الشارع السوداني إن لم يحسم في فترة الشهرين المتبقيات، وهذا ربما يكون أمر شبه عصي. فإذا الذي فشل طيلة السنوات الماضية لا يستطيع أن ينجح في هذه الفترة الزمنية الوجيزة، علما بأن هنالك عدد من المتاريس الآن تواجه المكون المدني، إغلاق الشرق بشكل شبه كامل والتهديد بإغلاق مصدر البترول في كردفان، وكذلك المناوشات التي حدثت في غرب البلاد بشكل متكرر ووسط البلاد أيضا يتزمر وشمال البلاد يتزمر، كل هذه تعيق عمل العمل التنفيذي للمكون المدني وتعيق أن يكون له نجاحات حقيقية، إضافة على أن المكون المدني قد انصرف من القضايا الأساسية المعنية بحياة الإنسان المفترض أن يضع لها أولوياتها، تكون من أولوياته، انصرف عنها وبدأ في عملية تصفية الحسابات وكيفية مطاردة فلول النظام السابق وتهديم دولة صنعت طيلة 30 عاما وأسقطت بواسطة جياع، فأغفل أن يعمل على تجهيز زاد الجياع بدلا من أن يطارد أولئك الفلول حتى يأمن مستقره ويأمن جلوسه. وهل الآن هو في حالة تهديد واضح إن لم يحسن الإدارة فيما تبقى من الزمن؟ فلا أعتقد أن الأمر به خيارات ربما تمكن المكون المدني من استيلاء على السلطة في قيادتها السياسية، ونسأل الله أمن البلاد واستقراره وسلامته.
ما زلتم متواصلون الاستماع لراديو دبنجا وهذه الحلقة الخاصة بتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين في نوفمبر المقبل. تقول الأحاديث المتداولة أن العسكر يريدون التخلص من محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة واستبداله في المجلس، في الوقت الذي ينادي فيه البعض بأن يكون محمد الفكي سليمان هو الرئيس المدني المقبل لمجلس السيادة. فما هي الطريقة الأفضل لاختيار رئيس مجلس السيادة القادم من المكون المدني؟ الإجابة من ضيف المحور الأستاذ طه عواض، فنتابع.
المجد والخلود لشهداء الدولة السودانية وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، العودة الحميد للمفقودين. بخصوص السؤال عن الطريقة الأفضل لاختيار رئيس لمجلس السيادة من المدنيين، أنا أعتقد أن الأمر يجب أن يتلخص في شخصية تحوز على توافق كبير من الشعب السوداني بمختلف قطاعاته اللي عنده ارتباط بالتغيير وارتباط بثورة ديسمبر المجيدة. كلام بيقودنا للمكون المدني ذات نفسه من خلال الكتلة المدنية اللي قاعد يمثلها يعني السيد الدكتور عبد الله حمدوك، بالتأكيد شخصية وطنية مستغلة تقدر بعد ذاك تحقق كل الأشياء اللي محتاجين إنه نحن نصدر فيها كشعب سوداني قرارات صارمة. وأعتقد إنه المدنة تبقى ذات تحدي واضح من خلال شخصية تكون عندها القدرة على اتخاذ القرارات، تقدر بعد ذاك هذه القرارات تتنزل على أرض الواقع من غير أي تحطيم من أجهزة الدولة المختلفة. وبالتأكيد يعني من خلال النظر العام عندنا قرارات بنتمنى كشعب سوداني إنه يتم حسمها، بالذات القرارات اللي قاعد تتعلق بمعاش الناس واللي قاعد تتعلق بالأجهزة الخدمية اللي قاعد تقدم خدمات زي الصحة والتعليم والأشياء المتعلقة بالشكل الاجتماعي، البرامج ثبرات وبرنامج سلعة وغيرها من البرامج. محتاجين لشكل واضح لقرارات تقدر تلامس واقع الناس. والمدلة دي بعد ذاك بتنطلي على المشهد العام باعتبار انه بعد ذاك المربع هيمشي لمربع تغيير حقيقي يقدر يتنزل لمستوى المواطن وينعكس على مستوى حياته من خلال تلبيته للاحتياجات الاساسيه وكده. فبالتالي الرؤيه بتكون ذات معايير واضحه، الشخصيه بتمتلك ملامح بتعود لمفاصل الثورة اللي نحن أصلاً انطلقنا منها من خلال مربع التغيير الحقيقي. والمثلة دي أعتقد إن محتاجين إنه الأحزاب السياسية الموجودة بكل مكوناتها حتى على مستوى الترشيحات اللي تقدمت من الأحزاب السياسية لغير المنضوين لأحزاب، أنا أعتقد إنه لا بد من تحكيم صوت العقل. الرمز السيادة المدني يجب أن يكون يليق بمجتمع متعدد الثقافات والإثنيات والأعراق والأديان وتتجلى فيه كل الملامح للقومية اللي احنا بننشدها من خلال التغيير الغالب. تحياتي.
كان هذا طه عواض متحدثا حول الطريق الأفضل لاختيار رئيس مجلس السيادة من المكون المدني. الواقع السياسي والأمن الراهن والتصعيد الحادث بين مختلف القوى السياسية ومحاولات الفلول المستمرة لإفشال الفترة الانتقالية، كل ذلك يشير إلى أن بقية الفترة الانتقالية ستكون غاية في الصعوبة. فهل يستطيع المكون المدني قيادة السفينة لبر الأمام وصولا لانتخابات حرة ونزيهة؟ الإجابة نستمع إليها من الأستاذ مجدي كنب القيادي بالحرية والتغيير.
وربما كان يعني مجلس السيادة من المدنيين المكون المدني في مجلس السيادة يعني فرصته كبيرة جدا في ذات ما تبقى من المرحلة الانتقالية بالنظر للموضوعي وطيات الواقع الموضوعي. إذا كانت المناخ السياسي الداخلي اللي هو المناخ الثوري واللي هو ممكن يعمل له دفع ودعم كبير جدا في قيادته للمرحلة باعتبار أنه أهم مطلوبات إنجاز أهداف الثورة بتظل هي الأساس اللي بيرتكز عليه هو مجلس السيادة والأعضاء المدنيين في السياسة. ومعطى موضوع ثاني اللي هو موقف المجتمع الدولي الداعم للتحول الديمقراطي في السودان والمجتمع الدولي بكلياته يعني، وهي يعني عملية كبيرة جدا وفيها إسناد كبير للتحول الديمقراطي في السودان. بالتالي المعطيات الموضوعية الواقعية في المشهد إذا كان السياسة داخلية ولا خارجية بيساعد في إنفاذ حاجاته يعني وفي قدراته على إنفاذ البرامج وإذا ما تبقى بالمرحلة الانتقالية. بيبقى السؤال، هل مجلس السيادة كتركيبة هل هم مؤهلين للمدلة؟ ربما كانوا مؤهلين سياسيا بمعنى أنه هم جزء من الثورة وعندهم تاريخ ونضالات وكذا يعني، ودي ما فيها شك يعني، وكذلك يمكن ولاهم للثورة وأهدافها وخلافه. لكن إذا تكلمت عن القدرات السياسية والخبرات والمؤهلات لإدارة دولة بتمر بظروف استثنائية اللي هي ظروف انتقال في السودان، ما أعتقد أنه مجلس السيادة الحالي بكلياته، أقصد المجموعة من المدنيين يعني بكلياته، ما أعتقد أنه في مجلس ممكن يكون على رأس هذه الدولة يعني فيما تبقى من الفترة. حقيقة هم مجموعات من عناصر الشابة، فيهم مجموعات عناصر شابة عندها طموح في أنها تخلق كاريزما لنفسها وعندها طموح أنها تكون تسجل لنفسها تاريخ، لكن ما بعتقد يعني هم عندهم القدرات دي يعني. ما يكفي أنك أنت تكون عندك طموح ونيتك صادقة في أنك تخلق شيء، ما كفاية، لابد أنك تكون مؤهل وعلى قدر عالي جدا من التأهيل وعندك خبرات سياسية وقدرات والتفاصيل المعروفة. وأنا أصلا في ظني أنه مجلس السيادة يفترض أن يكون مجلس حكمة أو هو أقرب لكده يعني في صيغته الأساسية، ولذلك يفترض أنه الأعضاء المتواجدين فيه على الأقل يكون عندهم ممارسة سياسية وتوفرت لهم خبرات بما لا يقل عن 40-50 سنة يعني من العمل السياسي الدوم، عشان ما زول يكون ناضج يعني سياسيا. افتكر ان العنصر ده ما متوفر للعناصر الشابه الموجوده في المجلس يعني. والمجموعات الاخرى المشكله في مجلس السياده الموجوده في مجلس السياده اذا عينت للناس اللي ممكن يكونوا اصحاب تجارب، ما بعتقد انه ممكن يكونوا مقبولين اداره المشهد، ما مقبولين من الحواضن السياسيه وما مقبولين من قوى الثوره، وهذه مشكله. هما يعني عدد ما بيتجاوز الاثنين يمكن. بالتالي انا بفترض انه يفترض انه يكون في تغيير للتركيبه اللي قاعده في مجلس السياده دي من المدنيين يعني من عناصر المدنيه، بالذات المجموعات اللي عندها علاقه باعلان حريه التغيير. بالضروره طبعا المجموعات اللي جات عبر اتفاقيه السلام وشكلت قلت السلام وبعد ذلك دخلت في مجلس السياده كعضويه، دي التفاصيل المختلفه وعندهم علاقه بالاتفاقيه ومشاكل ذلك يعني. لكن المجموعة المرتبطة بموضوع الحرية التغيير أنا بعتقد أنه بالضرورة يكون يحصل فيها تغيير كبير جدا، تغيير جذري. وبكل صراحة أنا شايف أنهم كلهم ده ما مكان وغير مؤهلين لعضوية مجلس السيادة، وبالتالي غير مؤهلين لإدارة الدولة، والكلام ده بيتقال كثير كان يعني في فترات سابقة.
بهذا نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية، حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.